والسلام على عبده ورسوله وخليله وامينه على وحيه نبينا وامامنا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله وسلك هداه الى يوم الدين. اما بعد، فلن يكن هناك محاضره معده لهذه الليله، ولكن بالنظر إلى أن المجتمع هنا مجتمع يكثر فيه طلبة العلم والموجهون، وأيضا أن يكون طلاب المحاضرة الذي يحب أن يكون الكلام فيها هذه الليلة. لماذا نحارب المبادئ والأفكار المنحرفة؟ ولماذا يتبين بطلانها؟ وما ذلك إلا لأن عصرنا اليوم عصر شبهات كثيرة وتلبيس من دعاة الضلالة للحال، وعصر إحياء لشبهات قد مضى عليها الزمان وعفى عليها وذهب أكثر دعاتها، ولكن لهم بقايا ولهم مؤلفات تنشر تلك المبادئ المنحرفة والأفكار الهدامة، وهناك شبهات أثيرت من جديد وظهر لها دعاة ومروجون ومؤيدون وملبسون. أردت بهذه المحاضرة القصيرة لفت النظر إلى الأصول الذي يجب على الداعي إلى الله والمرشد إليه ومدرس للشباب وهكذا المدرسات للفتيات أن ينتبه لها وأن يعتمد عليها في كشف الشبه وبيان زيفها ومحاربتها حتى لا يبقى لها شبح يلبس به أو حقيقة تظن أن لها أساس وأصل. ربنا عز وجل أنزل كتابه الكريم بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، كما قال الله سبحانه في سورة النحل: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال عز وجل سورة الأنعام: ما فرطنا لكتاب من شيء. قال عز وجل: ولا يأتونك المثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فما من بدعة أو مبدأ زائف أو دعوة ضالة إلا في كتاب الله العظيم ما ينقضها ويبين بطلانها ويوضح زيفها. ومن ذلك ما يدعو إليه الشيوعيون وأصحاب النظام الاشتراكي والدهريون ومن لا دين له من إنكار وجود الله.
أيها الأخوة الأخوات الذين لا يسمعون صوت صافية في الأماكن التي لا يسمعون صوت صافية يتوزعون حول السماعات، فإنهم يسمعون صوت صوت صافية أكثر من المحلات التي هم فيها.
إننا يروجون باطنه على ضعفاء البصائر وعلى من طلب علمه بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن وجود الله عز وجل أعظم واضحات وأبين بينات، وفضل الله سبحانه عباده على الإيمان به والخضوع له وتعظيمه والبراءة إليه واللجأ إليه، كما فضله على توحيده والإخلاص سبحانه وتعالى. ولكن الشياطين تجتال أكثر الخلق عن دينهم وتزين له الباطل وتلبس عليهم الحق بسبب قلة العلم وظاهر البصيرة. ولهذا جاء الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على فطرة، ذهب الله له بذلك أو نصيران أو مجدان الحديث. فالفطرة معلومة، فطرة الله لك رضا على الله سبحانه وتعالى، وهي أنه فطروا على الإيمان بخالقهم ووجودهم سبحانه وتعالى. ولو بلي بينهم وبين فطرتهم وبين ما جاءت الرسل ولم يبتلوا بالشياطين والشياطين والجن لآمنوا بما فطروا عليه ولا استمروا على ذلك ولا صدقوا الرسل والقادوا لما جاءت به من اجتناع عن اجتناع وعن خضوع وعن مصيرة. ولكن بسبب تلبيس الملبسين من شياطين والجن يكون الإحراق ويكون الضلال ويكون خفاء الحق. وفي كتاب الله العظيم أن يشاهد الحق وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا تأييد ذلك وإيضاحه. فإن السنة الصحيحة جاءت لبيان كتاب الله والدلالة على ما قد يخفى منه، أما التحذير عما دل عليه من المعاني التي قد تخفى على بعض الناس وتبسر ما قد يجمل وتشرع ما قد تخفى، وجاءت بأحكام لم تكن في كتاب الله بل جاء بها الوحي الثاني والسنة. ومن الآيات الدالات على وجوده سبحانه وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه مستحق أن يعبد قوله جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم بين شيئا من الدلائل على ذلك فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر تنفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء لا أحيا بها بعد موتها وبث فيها من كل داب تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. انظر كيف ذكر هذه الآيات بعد قوله جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يعني الذي خلق هذه الأشياء ونظمها وربنا وإلهنا الحق وهو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. ومن تأمل هذه الآيات الليل والنهار خلق السماوات والأرض السماوات وارتفاعها وما زينها الله من النجوم السيارات والثوابت والشمس والقمر وغير ذلك ونظر في اختلاف الليل والنهار هذا يطول وهذا يقصر ثم يعود القصير فيطول ويقصر الطويل في نظام متقن. ثم هذا ممكن السابع انتحار هذه البواخر وانواع البواخر الجديده وغير ذلك كل ذلك من الدلائل على قدرة الخالق سبحانه الذي علم الانسان ما لم يعلم. كذلك ما انزل من الامطار ما انبت من النباتات المتنوعه والثمار المتنوعه والحبوب كل ذلك من اعظم الدلائل على قدرته العظيمه جل وعلا وانه خلاق الله سبحانه وتعالى. فان هذه الاشياء ليس للمخلوق فيها قدره وليس لاحد كائن من كان قدره على خلقها وايجادها. وهكذا السحاب متكامله على الارض، هكذا تصريف الرياح هكذا الدواب المتجرة في الأرض باختلاف أنواعها وطبائعها وصفاتها ومنافعها إلى غير ذلك. كل ذلك من الآيات الظاهرة على قدرة الله جل وعلا وأنه رب وإله بالحق سبحانه وتعالى. ولهذا فإن في ذلك الآيات لقوم يعقلون، إنما يعقل الآيات ويفهمها ذو العقول السليمة ذو الألباب، أما أشباه البهائم فلا قيمة له. وإنما يعقل الآيات ويفهمها ويدريها ويتميز له بها الحجة القاطعة ذو البصيرة ذو العقل. هو الذي يتذكر كما قال عز وجل إنما يتذكر أولو الألباب. ونفس الإنسان أيضا فيها آيات ودلائل قاطعات ومراهين قاطعات على قدرة خالقها وعلى وجوده وربوبيته واستحقاقها عباده سبحانه وتعالى. قال عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون بعدما ذكر الأرض وفي الأرض آيات موقنين. وتقدم ذلك أن الأرض آيات في وجودها واتساعها وفي جبالها وغيرانها وهوبها ومعادنها ونباتها وأشجارها وحيواناتها المتنوعة، كل ذلك آيات باهرة على قدرة الخالق سبحانه وتعالى وعلى وجوده وعلى أنه رب العالمين. ثم قال وفي أنفسها لا تبصرون. فالإنسان إذا فكر ونظر في نفسه وما فيها من العجائب عرف أنها آية من آيات الله، فالآيات واضحات على قدرة خالقها سبحانه وتعالى. هذا الذي أعطاك العقل حتى ميزك فيه عن البهائم، ورأيت الآن من نتاج هذا العقل رأيت من ذلك في وقتك الحاضر ما لم يره الأولون. رأيت طائرات سابحات في جو السماء، ورأيت غواصات في البحار، ورأيت آلات تنقل لك الكلام من أقاصي الدنيا إلى أقاصي الدنيا. كل ذلك من آيات الله الذي أودعها في هذا العقل وجعله يخترع وينظر ويتأمل ويكتشف أشياء لم يدرها من قبله من الأمم. أعطاك سمعا تسمع به المسموعات، وأعطاك بصرا ترى به المرئيات، وهو من غاية الآيات من أعظم حجج النيرات هذه الأشياء. ثم أعطاك لحنة لسانا تتكلم به تعبر به عما في ضميرك وتعلم به غيرك وترشد به إلى ما يضر وينفع. هذا اللجان بين الذي أنطق وجعله يعبر عما في الضمير وجعله يستطيع أن يصدق الكلام. ومن أعطاك ما أعطاك الأنعام وما فيها من العجائب وجعل لك شهوة الطعام وشهوة النكاح وشهوة الانتقام والعفو. من غير ذلك من الذي أعطاك ذلك سبحانه وتعالى؟ من سواه سبحانه وتعالى؟ الحاصل أن هذا الأمر واضح جدا، ومن تأمل كتاب ربه وعني به أرى من ذلك الشيء الكثير الذي ما سمعتموه قطرة منه. أما من أنكر المعاد والجنة والنار فقد أتي من إحراق عقل ومن قلة بصيرته. ولو فكر قليلا وأنصف نفسه وأنصف الآيات وأنصف الواقع لعرف من ذلك ما يدله على أن الآخرة حق، وأن البعث والنشور حق، وأن الجزاء حق، وأن هناك مجتمعا عظيما بعد هذه الدنيا يجازى به المحسن بإحسانه ويجازى به المسيء بإساءته. ولعلم أن هناك دارين، دارا كريمة عظيمة هي مصير المؤمنين أهل التقوى والاستقامة، أهل الإحسان والصدق والعدل، أهل الجود والكرم، أهل الطاعة والامتثال لله ولرسوله، لهم دار الكرامة وهي الجنة، دار النعيم الباقي الدائم التي فيها كل مطالب لا يخشى شباب أهلها ولا تنحرف صحتهم ولا يبتلون فيها بشيء من الأكدار والأسفار، بل حياة سعيدة دائمة وصحة دائمة وشباب دائم ونعيم دائم، ودار أخرى لأهل الانحراف والفساد والعدوان والظلم والاستكبار عن طاعة الله ورسوله هي دار الجحيم، هي النار، دار العذاب والنكال، دار الهوان، دار الأغلال، دار الشراب من الحميم وطعام الزقوم. هذه الدار هي مصير من أعرض عن الله وكفر بآيات الله واستكبر عن طاعة الله وتابع الهوى والشيطان. وقد جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام والكتب السماوية ببيان ذلك وإخراج الأدلة على يوم القيامة، وأن هذه الدار يكون فيها الظالم ويكون فيها المحسن، وقد يموت الظالم ولا يكون الحق منه، وقد يموت المحسن ولا يعطى جزاءه كاملا، لأن هناك دارا فيها الجزاء الأوفى. فهل من ثانيا المعقول أن المحسنين يموتون ولا جزاء لهم، وأن الظالمين والمجرمين يموتون ولا جزاء لهم؟ هذا ليس من المعقول وليس من الله بحكمة الله الذي عرف وجوده وأنه حكيم عليم سبحانه وتعالى وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، فعلم بالنصوص وعلم بالعقل الصريح الموافق للنقل الصحيح أنه لا بد من جزاء. قد علم بالأدلة القاطعة أن العقول الصريحة الصافية تطابق النقول الصحيحة ولا تخالفها، وقد ألف في هذا المعنى أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه كتابا سماه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. فالعقول الصحيحة والواقع المشاهد غير المحسوس كله يطابق ما دلت عليه الآيات والكلمات والأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أمر المعاد والجنة والنار وفي أسماء الله وصفاته ووجوده سبحانه وتعالى وفي كل ما خلق به الرسل. قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم نشط به الأبصار. قال سبحانه: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وهذا بشاهد هذه الدنيا أبرار قد ابتلوا بأنواع من النكد والأكدار والأذى، وتشاهد بهذه الدنيا مجرمين فجارا قد نالوا أشياء كثيرة من النعيم والمراتب الرفيعة والمراتب الوضيعة وغير ذلك. هل هؤلاء يذهبون هكذا وليس لهم جزاء بعد ذلك؟ ليس هذا في عقل عاقل يعني ما يقول، بل الله أكبر أن لهم جزاء وأنه صائر إلى جزاء، والعقول الصريحة الصحيحة تشهد بذلك مع النصوص، وأن حكم العدل لا يفلس هؤلاء الظالمين بغير جزاء ولا يضيع أجر المحسنين بغير جزاء، بل لهم موعد معه سبحانه يجازيه فيه المحسن بإحسان والمسيء بإساءة. وقد يجمع الله المحسنين في الدنيا والآخرة إحسان، يجمع الله المتقين والمحسنين في الدنيا إحسانا عظيما وفي الآخرة أكبر وأعظم. وقد يجازى المسيئون في الدنيا بأنواع من الجزاء المؤذي المؤلم، ولهم في الآخرة أكبر من أكبر وأعظم، كما قال في حق بعضهم: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون من العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقد يكون عاما كما قاله جمع أهل العلم، أن يكون هذا العذاب عاما وإن نعموا، لكن هناك عذاب بقلوبهم من الغم والهم والأفكار الضارة والتفكير في سوء المصير، له عذاب عاجل لهم غير ما ينالهم من العذاب في أهلهم وأصحابهم وغير ذلك. فالحاصل أن الأدلة القاطعة التي دل عليها كتاب الله وجاء بها الرسل كلهم في إثبات الآخرة والجنة والنار لا يمكن جحدها ولا يمكن الإعراض عنها، بل هي العلم بمكان وهي معلومة قطعا وفضل الله على العباد وما دل عليها العقل الصحيح والواضح المشاهد وإيمان الحكمة الله وأنه الحكيم عليه سبحانه وتعالى. وهكذا من أنكر صفات الله وأسماءه من جهميين ومعتزلين، وهكذا من أنكر بعضها من الأشعري ومن سلك نسلكه كلهم إذا تأمل كتاب الله وليترد عليه. فإن من كمال الله سبحانه وتعالى أن نعبده بالحق من كماله الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأنه سبحانه موصوف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب، وأن إبطال الصفات وتأويلها تنقص لله عز وجل وضد ما أراد من بيان كمال سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر أسماءه وصفاته في مواضع كثيرة من كتابه عز وجل، وذكرها رسوله محمد عليه الصلاة والسلام فيما تواتر من الأحاديث الصحيحة الكثيرة، وما ذاك إلا لأنها تحبط إلى الله عز وجل وتبين عظمته وأنه مستحق لا يعبد، وأنه سبحانه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. ولهذا قال عز وجل معرف العبادة بأعظم سورة وبأفضل سورة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذه سورة ربنا عز وجل الذي نعبده أنه المحمود على كل حال، وأنه رب العالمين رب المخلوقات كلها، وأنه الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، وأنه الرحيم الذي لطف بعباد المؤمنين ورحمه ووفقه، وأنه مالك يوم الدين كما أنه مالك الدنيا فهو مالك الآخرة فلله الآخرة والأخرة. ولما كان يوم الدين أعظم الأيام وأهمها أصله بالذكر فقال مالك يوم الدين، وإذا فهو سبحانه مالك الدنيا والآخرة، مالك الدنيا ومالك يوم الدين فلله الآخرة والأولى. ولكن نبه سبحانه على ملك يوم القيامة لأنه كان الدنيا أمر معلوم ولأنه أولى ذلك، فهو سبحانه مالك للدنيا والآخرة، والدنيا في الآخرة كلا شيء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يوجد أحد مستعه بيّن فيه ضحق فلينظر بما ترجع، ما لها قيمة في الدنيا من أولها إلى آخرها. بالنسبة إلى الآخرة فإن حياة دائمة ونعيمها دائم وحياتها دائم، فكيف يداني الدائم المنقطع، كيف يداني ويقارب الدائم الباقي الذي لا يزول بل هو الأصل دائم أبدا. وعرف نفسه أيضا بآيات أخرى لا تحصى كثيرة في كتابه جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يصفون، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له الله السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. وقال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه: قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. في ايات كثيره، وهذه الايات جامعه لصفات الكمال، هو سبحانه له الاسماء الحسنى وله صفات الكمال بكل وجود، هو العليم بكل شيء والقادر على كل شيء، والرحمن الذي يشاء فهد كل شيء، والعالم فوق جميع خلقه ترفع اليه سبحانه وتعالى، فهو فوق العرش الذي استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشاهد خلقه في استوائهم ولا في اتباعهم. اهل السنه والجماعه وهم اهل الحق هم اهلهم الصحابه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان، يمرون ايات الصفات ويذكرون آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل ولا تكييف ولا تنفيذ ولا زيادة ولا نقص، بل يقول نمرها كما جاءت ويقول قراءتها تفسيرها، يعني معناها واضح قراءتها تفسيرها، ليس هناك حاجة إلى مزيد من التفسير، بل ما يظهر من تفسيرها ويتضح في القارئ جاهل مع العلم بأن ما ظهر ليس من صفات المخلوقين بل هي صفات كاملة تليق بالله لا يجادل بها خلقه جل وعلا. ولهذا نبه عباد على ذلك لأن يظن ظان أن هذه الصفات من جسمات المخلوقين، فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله هذا صفاته لا تشبه له وأنه لا كفوا له وأنه لم يولد ولم يلد بل هو الأبدي الصمدي الغالب خالق كل شيء الذي لا بداية لأوله ولا نهاية لبقائه فهو الباقي الدائم لن يزل ولا يزال أبدا. قال في الآية الأخرى ليس كمثله شيء، ثم قال وهو السميع البصير، فأثبت صفاته وأسماءه من سمع وبصر أنه سميع وأنه بصير، ومعلوم أن السميع والبصير أن هذين اسمين يدلان على معنى السميع والبصر وأنه سمعا وبصرا يسمع به الأشياء ويرى به الأشياء وأنه لا ذات شيء عنه ولا ولهذا نزل من كمثله شيء. فبين أن هذه الصفات وهذه الأسماء التي دلت عليها لا يشابهه بها شيء سبحانه وتعالى. ثم بقي سورة بعد ذلك فقال عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال، فقال أنه لا مثال سبحانه وتعالى. فإذا قال هذا الملحد قال لا في مثلات الله أم فيها تنزيها لله، فإنه يقال لا نفيك إياها تنقص لله، نفيك إياها ليس تنزيها ولكنه تنقص لله ووصف له بالصفات التي لا تليق به. فإن إلها لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يقدر ليس بإله، بل هو عاجز من فإن إله الحق الذي يعلم كل شيء ويرى كل شيء ويسمع كل شيء ويقدر على كل شيء سبحانه وتعالى. وهكذا وصفه بأنه ليس برحمن ولا رحيم وبأنه لا يتكلم إلى غير ذلك كلها نقص، كلها ضد ما أخبر به سبحانه عن نفسه. فتأويلها من صفات أمن باطل يجب إثبات صفاته كلها لهو سبحانه وتعالى على ما جاء في كتابه العزيز وعلى رقعة السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع الإيمان بأنه لا مثل ولا شبيه له ولا يقارب له عز وجل، بل صفاته كلها كاملة تليق به سبحانه وتعالى. وهكذا كل ما يتكلم به الملحدون، إذا نظرت في كتاب ربك وسنة نبيك عرفت من ذلك الدلالة الواضحة على بطلان ما ذهبوا إليه مما يخالف كلام ربك أو سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وهكذا الفروع، فروع الأحكام، إذا رأيت غلط من غلط وخطأ من خطأ من أخطأ إنما تجد ذلك لأسباب إعراضه عن الآيات والأحاديث، ولو عني بالأحاديث والآيات الكريمة فعني بها وتدبرها ونظر في كلام أهل العلم عليها ولم يتعصب بقول فلان وفلان لوفق للحق ولرزق الإصابة في الحكم. ولكن بعض الناس يتساهل يكسل عن المطالعة والعناية والمذاكرة، وبعض الناس يرضى بالتقرير الأعمى لغير بعض، وبعض الناس يتعصب لقول فلان ولعن فلان فيحرم التوفيق. لكن من تجرب لله وهذا الحق في الأصول أو في الفروع فإنه يوفق للحق ويهدى للصواب، ولكن هذا يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى تدبر آيات الله، يحتاج إلى عناية بالحديث الصحيح وجمع الله ومراجعة الله وتدبر لأسانيده حتى تعلم الحق من غيره وحتى تعلم الصواب من الخطأ. أما أن تريد أن تعرف الأحكام والأصول وتعرف الصواب من الخطأ وأنت لاهب الشهوات وأنت غافل معرض عن النظر في الآيات والأحاديث وأنت متقاعد عن الاجتماع بأهل العلم وعن حضور حلقات العلم وعن النظر في كتب أهل العلم، فليس ذلك إليك، ليس ذلك لك، وليس ذلك ممكن، وإنما تنال المعاني وتفهم الأحكام ويوقف على الأدلة بالسهل والتعب والصبر والمصابرة ومراجعة العلماء والمذاكرة. أما من تقاعد ورضي بالكسل ومتابعة الشهوات رأس الأطراف فلا ينال هذه المعاني ولا يصل إلى هذه السنة. ولهذا يقول الشاعر لا تحسب المجد تظن أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تأخذ الصدر، ويقول الآخر فقل لمرجي معالي المأمول بغير اجتهاد رجوت المحال، ويقول الآخر لولا المشقة زاد الناس كلهم الجود يفجر والإقدام قتال. المقصود أن الوقوف على الحقائق تيسير الوصول للصلاة لا يكون بالهين ولا يكون بالتساهل ولا يكون بالنوم الكثير ولا يكون بمتابعة الشهوات والإعراض عن الأدلة، لا، إنه يحفظ الوقوف على الحقائق والبصيرة النافذة والرد على أصحاب الخطأ والتوفيق لإصابة الحق، إنما يكون بالله ثم بالاجتهاد والنظر والعناية والصبر والمصابرة وتدبر الكتاب العزيز والعناية بالسنة ومذاكرة أهل العلم والمناقشة والصبر على ذلك. صدق الله جميع الإنسان، هذا نموذج الإشارة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للأمين وأن يمنحنا وأن يوفق حبيبينا وأن يرزقنا الله أن يرزقنا جميعا العناية بأمره والثبات على ما يرضيه ومن حذر من كل ما يرضيه سبحانه وتعالى سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
الله يبارك فيك. الآن أيها الأخوان، أيها الأخوان المستمعون، نبدأ في عرض ما تيسر من هذه الأسئلة الكثيرة. والفتوا أنظار الذين لا يستمعون، الفتوا أنظار الذين في أماكن لا يسمعون فيها، أن يتوزعوا حول السماعات. هذه ورقة فيها عدة أسئلة من أحد الأخوان. يقول في السؤال الأول: أرجو توجيه نصيحة إلى الأخوان طلبة العلم وخاصة طلبة في الجامعات، تبين فيها مسؤوليتهم نحو العلم الذي يتعلموه وأن يكونوا قدوة ودعاة إلى الخير.
هذا كلام طيب. أيها الإخوة المدرسون والطلاب في الجامعات وغيرها، لا شك أن الأستاذ قدوة والطالب يتأتى غالبا في الأقوال والأعمال، ولا شك أن الطالب أيضا قدوة لغيره من زملائه ومن دونه من الطلبة. فالواجب على الأستاذ والواجب على الطالب أن ينصح لله وأن يستقيم على أمر الله وأن يمثل العلم بقوله وعمله وأن يكون هدفه من التعلم ابتغاء مرضات الله وإنقاذ نفسه من الجهالة ودعوة غيره إلى الحق والصواب، وأن لا يكون قصده مجرد الحصول على الشهادة حتى يحصل له بها طبيبا وعملا. أرجو أن لا يكون هذا هو المقصد، وأن تكون الهمة فوق ذلك، وأن تكون المقاصد فوق ذلك. درس إخوانا ليفهموا ويعقلوا، وأن يكون هدفه من التدريس نفعه وتوجيهه من الحق، وأن يحرص أن يكون قدوة صالحة في أعماله وأقواله، وأن يكون الطالب حريصا على ما يرضي الله ويقدم لديه، وأن يكون هدفه معرفة الحق حتى يعمل به وحتى يعلمه غيره. فمن المصائب العظيمة أن يكون الأستاذ منحرفا عن الصواب، ثم بعد ذلك يكون الطالب أيضا منحرفا. فبمن يرتدي الناس؟ بمن يرتدي الناس إن انحرف أهل العلم والإيمان؟ إذا عادوا على الطريق بمن يرتدي الناس؟ بالعامة، بالتجار، بالفساق. العلماء هم القدوة وبعدهم طلابهم. فالواجب علينا جميعا أيها الطلاب وأيها العلماء المدرسون والمرشدون، الواجب أن نعنى بالحق بأدلة وأن نجتهد في معرفته حق المعرفة، وأن نكون مثالا صادقا حيا طيبا للعمل بهذا الدليل وبهذا الحكم حتى يتأسى بنا غيرنا في أقوالنا وأعمالنا. وهكذا المدرسات وهكذا الطالبات هم بهذا المعنى. يجب على المدرسة أن تكون قدوة صالحة في أخلاقها وأعمالها وفي حجابها وفي خلقها الكريم وفي سعة صدرها للطالبة وجواب الأسئلة كالأستاذ سوا، وأن تكون الطالبة أيضا طالبة نبيلة كريمة تجتهد في العمل بالحق وتجتهد في البعد عن الباطل، وتكون قدوة صالحة لزميلاتها ولأخواتها في البيت ولأمها ولقريباتها ولجيرانها في الخلق الفاضل والصدق والعلم الغالب والكلام الطيب هكذا ينبغي للمدرسة وللفتاة الطالب. بل أنا موعد مع الله عز وجل، أنا موعد نسأل فيه يوم القيامة أما عن علمنا مما ماذا عن علمنا في علمنا هذا؟ هل علمنا بل؟ هل وجهنا به غيرنا؟ هو ربك لنسألنه أجمعين عما كانوا يعملون. كل منا مسؤول، والمسؤولية على المعلم والمعلمة أكبر، ثم الطالب بعد ذلك. فعلينا جميعا أن نعنى بعلمنا وأن نجتهد بقوة في ديننا وأن نمثل علمنا بأخلاقنا وأعمالنا وتلاميذنا. والله المستعان.
أذابكم الله. أيضا يقول السائل،
ومن هذه الأمور قبل أن نقل عنها، من ذلك أن يكون الأستاذ نموذجا بالأخلاق الفاضلة والتبجيل بالله وبالآخرة وجنة والنار، وأن يكون نموذجا أيضا في توفير لحيته وإكرامها. هذه الشعارات عظيمة، كثير من الأساتذة، كثير من الطلبة، كثير من الناس يعاديها ولا يبالي بها، وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عليه السلام يذكرها من أمر بتوفيرها وإلقائها. فلتكن أيها الأستاذ التميم قدوة صالحة في ذلك، توفرها وتعديها وترخيها ترجو ما عند الله وتأسى بنبيك عليه الصلاة والسلام. وهكذا في البعد عما حرم الله من المسكرات والمخدرات من خمر وتدخين وغير هذا مما حرم الله، يكون بعيدا عن هذه الأشياء القادورة، عن القادورات من المسكرات والمخدرات من أنواع التدخين وأنواع المسكرات وأنواع الحشيش وغير ذلك من كل ما يضرب الله جل وعلا ويضرب ما وقع في الناس اليوم إلا ما عصم ربه. وكذلك في عدم إسبال الثياب، أن يكون له أمارة ظاهرة بعلمه وفضله في تشميله وعدم إسباله، فإن ملابس تكون فوق الكعبين من الكعب إلى نصف الساق، من نصف الساق إلى كعب، هذا محلها أعلاها نصف الساق وأنها كعب، وإياك أن تنفيها الكعب. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وقال عليه الصلاة والسلام: ما أسلم الكعبين من رجال الله بالنار. حتى رواه البخاري الصحيح. والأدلة في هذا كثيرة، وكثير من الناس ابتلي بالإسبال، وهذا الإسبال ليس للرجال ولكن للنساء. المرأة مأمورة بالإسبال، مأمورة بالتستر والحجاب، أما الرجل فمأمور بالتشمير وعدم الإسبال. فلا ينبغي العكس، لا يجوز العكس، أن تسبل فيسبل الرجل وأن تشمر المرأة، هذا عكس ما شرع الله. كذلك أن يكون له عناية بالصلوات الخمس ومحافظة عليها في الجماعة، وأن يرى تلميذه منه النشاط في ذلك ووصية ووصية في ذلك، حتى الصلاة عمر في الإسلام، وهي أهم واجب بعد الشارفين. فليكن الأستاذ عنوانا صادقا ومثالا حيا للمحافظة على الصلوات والمسارعة إليها في الجماعات، يحتفي بها دائما، وهكذا في بقية الأخلاق الفاضلة من الصدق والوفاء وحسن والوهاب بالوعد وحسن اللقاء والبشر وطلاقة الوجه وغير ذلك من الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة التي ينبغي للعالم والطالب أن يتخلق بها. ما نبذ على خطين وازدقت هو اللحية، اللحية نعم الحفظة من اللحية.
أذابكم الله. أيضا يقول السائل: نرجو إضاحة مسؤولية المرأة المؤمنة المسلمة في بناء الأسرة الطاهرة الكريمة.
لا شك أن المسؤولية في حق المرأة مسؤولية عظيمة، كما أن المسؤولية في حق الرجل عظيمة، لا شك في ذلك. فعلى الرجل أن يعلن المسؤولية كما تقدم، وأن يكون حريصا على تربية تلاميذه وأولاده التربية الإسلامية، وأن ينصح لهم ويوجههم إلى الخير، وهكذا مدرسة وهكذا أم الأطفال يجب أن تكون مثالا طيبا من الأخلاق الفاضلة والسيرة الحميدة والمحافظة على الصلوات والعناية بالطهارة والعناية بالوقت والعناية بالخلق الكريم من طلاقة الوجه مع زميلاتها مع قراباتها، صدق الحديث والبعد عن محارم الله عز وجل، وكذلك الصدق عن الأجانب والحجاب، كل ذلك مما يجب أن تعنى به الأستاذ والمربية وربة البيت حتى تكون قدوة للأولياء
أنا لا أعلم.
أنا
Thank you.
له الحديث والأغاني قالت له عند ظهور العلم والحق بذلك بعضهم كل صوت كل خوف يصد عن الحق ويضر المجتمع من سائر الأصوات وسائر الكلام. الحاصل أن النعاس والغنى الذي يجرى من الناس غنى النساء غنى أشباه النساء وكل ما يتعلق بالدعوة إلى الباطل من الزنا والفواحش والمغريات الجنسية والحب والبلاء وما أشبه ذلك مما يتعلق بإثارة الغرائز والدعوة إلى الفواحش كله من المنكرات ولا يجوز أبدا إقراره ويجب إنكاره والقضاء عليه من ولاة الأمور. هذا من واجب ولاة الأمور وفقهم الله أن يقضوا على هذا الشيء وأن يبذلوه بما ينفع المسلمين من سائر الثقافات الإسلامية والأشياء النافعة في الدنيا أيضا. كتبت مقالا موجها في خطاب لمعالي وزير الاعلام في مجله الدعوه الصادره في الامرين الماضي غير القريب من قبله بينت فيها ما ينبغي يكون عليه الناس وما يمكن ان يفعل لازاله الاضرار به ونفع المسلمين به ومن اراده وجده هناك. نسأل الله ينفع بالأسباب. وهذا ختام مسموع غير ما عمل الله وعمله غيرنا من أهل العلم في النصائح السنية الكتابية وغيرها مع المسؤولين. ولا شك أن هذا واجب على العلم أن ينصحوا ولاة الأمور وبلغه الله شيئا من الناس فيما يتعلق بإقامة الحق ودرك الباطل وإزالة ما يضر الناس وإبداله بما ينفع الناس. ولا شك أن الملاهي تضر الناس ولا تنفعهم وأنا ما يشعر في الصحف المحلية عن ذلك في الترويج والدعاية منكر وباطل لا يجوز بقاءه أبدا. يجب على وزارة الإعلام على القائمة على الصحابة إزالة ذلك ومنع ذلك. وهكذا ما يشعر في البث من طريق الإذاعة أو من طريق التلفاز فيما يتعلق بالأغاني والتمثيليات الباطلة الدعايات الباطلة أن الشذوذ كثير الغرائز يدعو إلى فواحش كله يجب أن يعلم ويجب على المسؤولين إزالة طاعة لله وتعظيما له سبحانه وتعالى وحرصا على نفع الناس ونصيحة للمجتمع عما يضر. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في الصحيح النبي عامر الأشعري النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يكون من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعاصي والحر والزنا والحرام الحلي المعروف والخمر معروف والمسكرات والمعادن هي الغنى والهلاك الملاك. وقد وقع ذلك على علامة النبوة ولا توقع من يستحل ذلك نفس هذا به حتى صار الأغاني والعود وسائر أنواع الملاهي صار الآن عند كثير من الناس لا يذكر وصار أمرا عاديا. هذا من المصائب في آخر هذا الزمان. وهكذا ما يقع في النوادي التابعة لجمعية البنون في إعمال السهرات الغنائية على العود أو على غيره من أنواع الملاهي ومنكر أيضا كالذي يقع في التمثال سواء بسواء فيما يقع في الحفلات الليلية والسهرات الغنائية أو في التمثال أو في الإذاعة أو في الصحافة مما يشجع على هذا الباب ويخرج إليه كله منكر يشهد الله على الكارث وعلى أن يجب أن يزال ويجب أن يعالج ويجب على المسؤولين أن يتقوا الله في ذلك وأن يزيدوا هذا الشيء يضر الناس ويبذلوا بما ينفع الناس. فنسأل الله لهم التوفيق وصلاح لي والأمن وصلاح البطاقة. هل يجوز
الشيخ الاجتماع
عند الاجتماع؟ كل ما تقدم لا يجوز ضيعها ولا يجوز يسمعها. هذا الملاهي والطلب لا يجوز مطعم ولا يجوز أن تستمع. بل استماعها يصد عن سبيل الله يصد عن الحق. وثانية الله يقول ومن الناس لبعض الناس من يشتري له حبيب يشتري يعتار هم معنى يشتري بالله قد لا يشتري بالله قد يوضع في بلاد ومن الناس لا يشتري الحبيب يضل عن سبيل الله وله الحديث والأغاني والملاهي وما أشبهها يضل هذه اللام لام العاقبة يعني عاقبة من اعتاد الأغاني الضلال عن سبيل الله هذه عاقبة وأنه يضل غيره أيضا ومن عاقبته أيضا أنه يستهزئ بسبيل الله وطاعة الله ومن عاقبته أيضا أنه يستهزئ بالقرآن ويتكبر عن القرآن وسماعه هذه عواقب وخيمة نعوذ بالله هذه عواقب وخيمة لمن اعتاد سماع الأغاني والملاهي. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. نسأل الله العافية والسلامة. أما ما يتعلق بالأفراد والأنفس فلا بأس إلا غناء خاص بالدف خاص لا بالعود ولا كما الله أشبه بل بالدف خاصة في العز لإيضاح أنه عز لا شفاء لإيضاح بأنه زواج مثلا من الزمن ثم يقطع لا يكون في السهر ولا يكون في إيذاء الانتظام ولا يكون في مخونات بل يكون غناء خفيف ودخل خفيف في الليل يرى به أنه زواج لا شفاء فقط.
كلمات
هذا المسلم
كلمات مهذبة
لمن يغني المتعجر
نزول المسيح ابن مريم وخروج الدجال، وهو جديرهم بالتكفير لأنه كذب حدث صحيحة متواترة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن أنكرها حقيقة فقد أنكر متواترا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقوله بتكفيره ليس بعيدا، بل هو جدير بذلك لتكذيبه الحديث أو تأويلها على غير تأويلها تأويلا باطلا لا وجه. وأقل الأحوال أن يكون بهذا فاسقا ضالا خاطئا لا ينبغي يتابع على إنكاره وعلى ما قال بإنكار الدجال وإنكار المسيح. إذا لم نكفره وتورعنا عن تكفيره فلا أقل أن يقال إنه ضال بهذا القول خاطئ بهذا القول قد غلط غلطا عظيما وغلط بينا. وأما المهديث كذلك لكن حديث ليست من جنس الحديث المسيح المريض وفي الدجال فليكون ذلك. وأكثر الأحاديث المهدي غير صحيح، وفيه أحاديث صحيحة قليلة ثابتة من خروج المهدي وأنه من بيت النبوة وأن اسمه يقال اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه وأم إسماء النبي عليه الصلاة والسلام وهو محمد بن عبد الله هاشمي من بيت النبوة يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما وجع الجورى كما جاءت الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا ثابت. ولكن كونه عند نزول المسيح هذا هو الأغلب، هذا هو أغلب الظن، هو ظاهر بعض الأحاديث ولكن ليس مقطوعا فقد يكون بعده فقد يكون قبله، ولكن أغلب الأدلة وقول الجمهور على أنه أول وقت الساعة وأن عيسى ينزل وهو موجود هكذا قال أكثر أهل
العلم.
الشيعة ما له الجن، الشيعة المنتظر كسر العنقاء ما له الجن، أما ما به السنة هو حق. هذه مهدي الشيعة صاحب السجاد دخل السجاد أول 6 سنين في أول مئة الثالثة ويبقى باقي الأنام بزعمهم، هذا لا يقول أم يعكي رغم الكلام المجانين غير العقلاء ولا أساس له الطلبات، وإنما المهدي الثابت مهدي أهل السنة وهو محمد بن عبد الله سمين صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان وما أظن زمانه ببعيد، فهو يملأها قصة بعد ما قلع الجورا وآخر أهل العلم على أنه يكون مربى خروج المسيح جماعة في التوحيد، جماعة في الحديث، جماعة في التفسير، جماعة في تدريس القرآن، جماعة في اللغة العربية، يعني مثل ما قال الحافظ ابن حجر في النهاية، قد يوجد جماعات متعددة في بلدان كثيرة، كلهم يجدد، كلهم يعمل ويحصل به التجديد لدين الله وفقه الدين والسنة.
سأقول أحد الإخوان في هذا السؤال يقول إن كثيرا من المسلمين قد انجرفوا في شرب الدخان بدون وعي ولا إدراك.
ما تقدر كم بحال هذا؟ التدخين منكر.
وأكبر الشركات التي تورده وتستلب به الأموال ثم تعود به سلاحا للفتك في المسلمين في كل أصقاع العالم هم اليهود. فأود من سماحتكم بيان حكم شربه ونصيحة من يشربه لعل الله أن يوفقه للإكراه عنه.
تقدر في هذا الإشارة وأن شرب الدخان من المنكرات وأن الواجب على الأساتذة والمدرسات التحذير من ذلك وأن يكونوا مثالا طيبا في ذلك وأن يعلوه ولا يستعملوه بل يحذروه ويحذروه الناس، هذا هو الواجب على المدرسين والقادم أن يكونوا محذر للناس لا شاربين أو مدخنين بل على القادة أن يحذروا دعوة الناس بأفعالهم إلى ما يضرهم من شرب المسكرات أو التدخين أو حلق اللحى أو إجبار الملابس أو التخلف عن الصلوات في الجماعة أو غير ذلك، فيجب على القادة والمدرسين ومديري المدارس والمعاهد والوزراء وكلاء الوزراء وعلى كل من هو مسؤول وعلى كل من هو قائد يجب عليهم أن يحذروا أن يقودوا الناس إلى الباطل، ويجب عليهم أن يكونوا قادة في الخير وأن يكونوا من المشارعين للصلوات والحاضر فيها في أوقاتها مع الجماعة قدوة حتى يكونوا قدوة صالحة لغيرهم، وأن يحذروا شرب الدخان حتى لا يكون قدوة لغيره في ذلك، وأن يحذروا أيضا إشبال الثياب وأن يحذروا حلق اللحى وتقصيرها حتى لا يكون قدوة لموظفيهم وتابعيه بهذا الباطل وفي هذا الخلق الصالح، فينبغي للقادة مدرس ومدير ووزير ووكيل وغير ذلك
يجب أن يكون هكذا قسناء وهكذا مكنسة، يجب أن يكون مضغة صالحة في الحياة القادمة والأعمال الصالحة. والتدخين حرام البيع، حرام الشراء، حرام الاستعمال. والشركات التي تبيع الدكاكين ومباك كلهم يبيعون في الحرام ويعتقدون الحرام لهم، فيجب الحذر من ذلك. وهكذا باعت الصور المجسدة أو في القراطيس، باعوا حراما وأكلوا حرام. فبيع المخدرات والمفترات والصور وبيع التدخين وبيع القراطات وهكذا ما أشبه ذلك كله إعانة، هذه هو العدوان، وكله سحر، وكله معاملة فاسدة محرمة، حرام على البائع والمشتري جميعا، وحرام على المورد الذي يمردها من الخارج. وهي الحقيقة عون لأعداء الله على المسلمين بهذه الأكمال التي تنقل إليهم بدلا من التدخين وأشباهه. فنسأل الله يوفق الدولة للقضاء على هذا قضاء مبرما بكل صلابة وبكل قوة وبكل حد.
الله إليك. يقول هذه السائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إذا علمت أنه لا يصلي إلا إذا أراد؟ أي كل أسبوع أحيانا يصلي، وإلا إذا كان يشرب الخمر، وهل تشتكيه؟
المرأة يجب عليها أن تعين زوجها خير، وأن ترشده إلى الصلاة، وأن تكون عونا له على كل خير. هكذا تكون بطن الصالح والزوجة الصالحة، تكون عونا لزوجها على كل خير، ترشده إلى الحق وتعينه على الحق وتثبطه على الباطل. فإذا كان منحرفا فله حالتان: إحداهما أن يكون انحرافه إلى الكفر كالذي لا يصلي، هذا لا يجوز البقاء معه، ويجب عليها أن تبتعد عنه ولو بالخلع. إذا أنكر كونه لا يصلي أو لم يثبت عند ذلك البينة ولم يكسر الحاكم ثبوت ذلك عنده، فإن عليها أن تبتعد عنه إن استطاعت ذلك، وأن تمتنع منه، لأنه في أصح القولين كافر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين كل مشرك ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهكذا إذا كانت تعرف أن يسب الدين ويستهزئ بالدين، فإن هذا كافر بإجماع المسلمين، ليس لها أن تبقى معه، يجب أن تنتقل إلى أهلها وأن تقتنع منه إذا لم يتيسر خلاصها منه من حكم الشرعي على أقل من ابتدائها منه حتى تخلص من شر هذا الضال. أما إذا كان حراسه ولا فسق يصليه وليس بكافر ولا يستهزئ بالدين، ولكن قد يتعاطى المسكرات، قد يتعاطى الخمر، أو يتهم بالفواحش والسهر والتلبسات، فينبغي أن يشرع لها ألا تبقى معه، وتستدي منه وتقتنع حتى تسلم شره، ولعل الله يعوضها خيرا منه. نعم.
جزاك الله. يقول هذا السائل: يقول هل على الراتب الشهري زكاة؟ وإذا جمع من المال من كل راتب مقدارا من المال وحال عليه الحول فهل عليه زكاة؟
الراتب له حالة، راتب يؤكل ولا يبقى من شيء، هذا لا زكاة فيه، وراتب يدخل منه أشياء، هذا يدخل منه حال على الحول يزكى، يزكى ما حال على الحول إذا بلغ النصاب يزكى، وأما الذي يؤكل ولا يبقى من شيء هذا لا زكاة فيه، وإن الزكاة يجب على الحول من النقود سواء كان في الراتب أو في غلة بستان أو وقت له على عليه أو ما أشبه ذلك. إذا ذكرت الحول فلا بأس، إذا أخرجها من الحول وقدمها لأجل مصلحة الفقير فلا بأس.
هذه السائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تنزع بعض حواجبها للتجمل؟
هذا السؤال عن نزع شعر الحواجب أو بعض التجمل، هذه مسألة يكثر السؤال عنها في كل مكان ومن طريق الهاتف، هذا المسألة لا تجوز. ومن المصائب أن أبلغني أن بعض الإخوان أفتى بجوازها غلط، والحواجب لا يجوز أخذها، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لعن النامصة والمتنمصة. قال العلماء: النمص نتف شعر الوجه، وقال بعضهم نتف شعر الحاجبين، فأقل ما في ذلك أنه نتف شعر الحاجبين، فلا يجوز نتف شعر الحاجبين ولا بعض المنقاش ولا غيره، ويبقى على حاله لئلا تقع في اللعنة.
نعم.
نعم. إذا قال التجارة ينجح، إذا كان أسهم بأرض للبيع والشراء زكية، ثم على لها. نعم.
ما حكم قص شعر المرأة؟
إذا تحصل منه للطول طويل أو يؤذيها، إذا تحصل من طول فلا بأس، لكن لا تحرقه، إنما تقص النبوية لا بس للتجمل، إذا كان التجمل أو للتكثرة في النبوة لا بس. مثل ما جاء أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا من نفوسهن بعده صلى الله عليه وسلم للراحة من تعب النفوس.
ما حكم الكشف، ما حكم كشف المرأة، يعني كشف وجهها فيما أعرف، ما حكم كشف المرأة على أبناء عمها؟
هذه من المصائب أيضا عند الباب كما بالحافة، تكشف عند أبناء عمها وعند أخي زوجها وعند زوج أختها وعند أشباههم، هذا غلط لا يجوز. عليها الحجاب عن زوج أختها وعن أخي زوجها وعن بني عمها، وليس لها تصافحهم أيضا حتى المصافحة. بعض الناس يصافح بنت عمه ويطبل بنت عمه إذا غاب المنتخب كما يقع في بعض الجهات، هذا غلط. ليس للمرأة أن تسفر عن وجهها لا لأخي زوجها ولا لعمه ولا لزوج أختها ولا لبني عمها، وليس لها مصافحة الجميع ولا تشمل الجميع. المصافحة لمحارمها أو التقبيل لزوجها ومحارمها، أما غير محارمها فلا.
طيب والمخامس؟
المخامس والمصافحة لا خامس إلا زوجها ومحارمها بس، المخامس والمصافحة.
هل يجوز للمرأة أن تتوضأ؟
والنبي صلى الله عليه وسلم لا أصافح النساء، قالت عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله امرأة قط ما كان يبايعهن إلا بكران. وقال أبو عباس بن رحمه الله إن مصافحة المرأة أشد من النظر إليها، وقد يحرك من الشهوة أسهل ما يحرك النظر.
بعض العلماء يعلم أنه كان كبيرا
لا بعض الناس العجوز، ولكن لا وجه العجوز قد قتل العجوز أو لا ينبغي. نعم
قد الله إليك. تقول هذه السائلة هل يجوز للمرأة أن تزور قبر زوجها إذا لم تبكي؟
ليس للنساء زيارة القبور، وإنما الزيارة للرجال خاصة. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، هذا خطاب للرجال. من حديث عنه عليه السلام أنه لعن زائرة القبور، جاء هذا الحديث من عدة وجوه عنه عليه الصلاة والسلام، لأن زيارة القبور قد يحصل بها للمرأة شيء من الجزع إلا بالصبر، هذا هو الله من الحكمة. وفي كل حال فعلينا أن نمتثل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء جزعنا أم لم نجزع، فكأنها أم لم نكن. الواجب على المرأة الابتعاد عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا الرجل يبتعد عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء وجد الحكمة أم لم توجد الحكمة. المهم الامتثال، الزيارة تكون للرجال للتبكير للذكرى والدعاء للميت بالرحمة والمغفرة والذكر الآخرة والسؤال في الدنيا. أما النساء فلا يزورن القبور ولا يدفعن الجنائز، ولكن يصلين على جنائز لا بأس، ويدعون الميت. أما زيارة القبور للنساء اتباع جنائز النساء فهذا منهي عنه ولا يجوز مطلقا، إن كان قبر الزوج أو قبر غيره من الأقارب.
تكون السائلة أيضا وما حكم وقوفها عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسجد النبوي؟
بعض الفقهاء أجازوا زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبيه، قالوا ينبغي استثناء هذه الثلاثة، وهذا لا دليل عليه. والصواب أنها لا تذكر قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لأن ثلاثة قبور داخلة في حديث عن الرسول زيارة القبور، فلا ينبغي أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر صاحبيه ولا قبر أهل البقيع ولا غيره، هذا هو المختار ذول العلماء في ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في حاجة إلى أن تزور قبره، فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغ حيث كنتم، اللهم صل وسلم. يصلى عليه في كل مكان، يصلي عليه المرأة في كل مكان، في المسجد، المسجد صلى الله عليه وسلم وفي غيره، وتوضع عن صحابة في كل مكان. الحمد لله الذي يسر وسهل ولم يجعل الصلاة والسلام عليه مقيدة في زيارة قبره ولا في مكان مخصوص، بل في كل مكان الحمد لله. فلا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتا قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغ حيث كنتم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام.
كون القبر بالمسجد سهل الشيء هذا،
نعم
كون القبر بس بالمسجد سهل الشيء هذا.
ولا
تبارك الله. تقول هذه السائلة إن لها ولدت لا يصلي العصر ولا الفجر مع الجماعة، وعجزت عنه وهو أبو أولاد ورجل عاقل، ولكنه لا يطيعها وضاق صدرها عنه وتحرجت، فماذا تفعل في معاملته؟
ماذا لا يصلي بقية الأوقات، يصلي الفجر والعصر في البيت أو يرجع في الخير، المصيبة لو ترك الصلاة، لكن ماذا يصلي الفجر والعصر في البيت، يصلي المغرب والعشاء والظهر في المساجد مع المسلمين، هذا يرجع في الخير، فعليها تستمر في نصيحته ووعظه وتنفيذه حتى يهديه الله وحتى يهدي الخير والعفو عن المسلمين مع المسلمين كما أدى بقية الصلوات. هذا هو الواجب عليها أن تنصح له وأن تجتهد في إدابة الخير وأن تصبر على ذلك والله يعينها على ذلك الخير.
تقول هذه السائلة ما حكم التستر في مدرستي أمام الأستاذ الأعمى؟
أما الأستاذ الأعمى فلا تستر عنه، الأستاذ الأعمى لا بأس بعدم التستر عنه. وقد ثبت في الصحيحين عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تعتد عند عبد الله بن مكتوم، وكان رجل أعمى قد تضع إلى ثيابك عنده فلا يراك. هذا دليل على أن الأعمى لا يحتجب عنه، إنما الحجاب والاستئذان من أجل النظر، فلا فالحجاب يكون عن من يراه ممن يرى. أما حديث سلمة أنه من دخل عليه الصلاة والسلام وعنده زوجتان من زوجاته فقال يجب عنه، فقال فإنه يحضر الأرأس من أمى أيرانا، قال أفعل يراني أنتما. هذا الحديث ليس بصحيح، رواه الترمذي رحمه الله صح لكن حديث ضعيف ورد به نبهان، ونبهان ليس بما يعتمد في الرواية وهو مخالف لهذا الحديث فاطمة بنت قيس في كتاب المستشعين، وهو حديث شاذ لا وجه له ولا يعتمد عليه ولا يعرج عليه، بل هو غير صحيح. وحديث فاطمة بنت قيس صح منه وأثبت منه، وقد حمله بعض الناس على أنه بحق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خاصة يحتجب خاصة هم، ولكن ليس بصحيح أيضا حتى بحق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهن كسائر الناس هذا لا يحتاجون من الأعمال إنما الحجاب من ذي النظر. هذا هو الصواب في حق زوجات النبي وفي حق غيرهن. وقال بعض العلماء إن أزواج النبي يحتاجن خاصة من الأعمال، وأما غيرهن من الناس فلا يحتاجن، ولكن هذا التفصيل ليس بجيد، وحديث من المكتوم الذي فيه أمر زوجتيه بالحجاب ليس بصحيح كما عرفت، بل هو حديث غير صحيح وهو من الأحاديث الشاذة التي لا يعتمد عليها. نعم.
تقول هذه السائلة ما حكم ظهور كتب المرأة بدون ستر؟ يعني بدون ستر
تزوم بها العلم يراها عورة كالكفين، ينبغي سترها والحق حرص على ذلك في الصلاة وخارجها، ويكون عليها صفات جوارب أو ثياب طويلة سابقة، هذا هو الذي ينبغي، لأن قد العورة وفتنة، فالأولى والذي يجب والذي ينبغي بل الواجب ستر ذلك في الصلاة وخارجها عند وجود رجال أجانب، أما في بيتها فلا بأس عليه، عند وجود أخي زوجها وعند وجود أجناب في ملك المحرم تسلبها بالثياب الطويلة أو بالشراب الذي يبذل لها فيه، هذا هو الواجب. نعم.
تقول هذه السائلة لقد تركت شيئا من الصلاة ولكنها سافت والتزمت أداء الصلوات في الوقت الحاضر، فهل يلزمها قضاء الصلوات التي تركتها أم لا؟
من ترك الصلاة إلى الرجال والنساء ثم سار بعد ذلك فإن التوبة تجب ما قبلها ولا شعر قضاء، الله جل وعلا جعل التوبة تنفع ما قبلها تبقى الصلاة بكفر، فإذا تاب إلى الله من ذلك عفى الله عنه، قال جل وعلا كل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قال النبي عليه السلام التوبه تجب ما قبلها، الذي كان لا يصلي ثم تاب الله عليه وصار يصلي سواء كان من الرجال او النساء فانه لا قضاء عليه وتوبته يرحم الله بها قبل ذلك، والله اعلم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.